بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لا شك أن الحديث عن إمام من أئمة أهل السنة والجماعة حديث له أو ذو شجون. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه وصفه أئمة السنة بأنه من المجددين لهذا الدين. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن المجددين، فذكر الشيخ الألباني رحمه الله، وسئل غيره من العلماء عن المجددين فيذكرون الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فسيرته رحمه الله مليئة ببيان الحق والذب عنه وبيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فواجه أهل البدع بشتى طرقهم وشتى مذاهبهم. فمن حق هذا الإمام الجليل أن لا نذكره إلا بالجميل، وأن نعرف قدره، وأن نستفيد من علمه، فلا نذكره إلا بخير، ونعتقد أن من ذكره بسوء فهو على غير السبيل. فهذا موقفنا منه ومن غيره من أئمة السنة. من رأيناه يقدح في الشيخ الألباني فلنعلم أنه ليس بصاحب سنة. وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عنه فقال: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بالسنة من الشيخ الألباني. فهذه شهادة من إمام جليل إلى إمام آخر، شهادة صدق وشهادة حق، تدل على سعة علم الشيخ الألباني رحمه الله، وتدل على الاحترام المتبادل بين أئمة السنة، وأنهم لا يرضون بالقدح في غيرهم من أئمة السنة، ولا يرضون بالطعن فيهم. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى نجد أن القطبيين والتكفيريين يطعنون فيه، ونجد الإخوان المسلمين يطعنون فيه، ونجد الصوفية الخرافية مثل ما ذكر الشيخ أيضا يطعنون فيه، ونجد أيضا من آخرهم الحدادية. فأصبحت هذه السمة سمة من سمة الحدادية، أنهم أول ما يبدأ يطعنون في الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مباشرة، يحتقرونه ويحتقرون علمه، ويبدأون يبحثون عن أخطائه في ظنهم وفي زعمهم أنها أخطاء. ولا شك أنه لا يسلم أحد من الخطأ، لكن معاملة الإمام المخطئ ليست كمعاملة أهل الأهواء ومن جاء بالبدع والضلالات. فهؤلاء نحترمهم ونجلهم ولا نرضى بالطعن فيهم. بل يذكر مشايخنا: ليس من أحد من أهل الحديث إلا وهو عالة على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. من جاء بعده من علماء الحديث أو ممن يدرس الحديث أو ممن يحقق الحديث تجده عالة على الشيخ الألباني وعلى كتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فلا شك أن هؤلاء الذين يقدحون في الشيخ فهذه علامة بارزة وظاهرة أنهم ليسوا على هدى وليسوا على طريق مستقيم. إذا رأيت الرجل يطعن في أهل الأثر كما يقول أبو زرعة فاعلم أنه، أو من علامة أهل البدع الطعن في أهل الأثر. وكما هي القاعدة عند السلف، إذا رأيتم الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، وإذا هكذا يذكرون أئمة السنة. ونحن نقول أيضا إذا رأيتم الرجل يطعن ويغمز في الشيخ الألباني فاعلموا أنه صاحب هوى وليس بصاحب سنة. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى ترك علما جما، وترك كتبا نافعة للمسلمين، وجدد علم الحديث كما يشهد له علماء السنة. وإذا نظرنا في هذه القصة التي أشار إليها الشيخ والتي سنذكرها من كلام الشيخ رحمه الله تعالى بنفسه، نجد أنه كيف وصل إلى هذه المرحلة، وكيف وصل إلى مرحلة التخريج والتضعيف والتصحيح والتحسين، وألف هذه الكتب في تجديد علم الحديث وتحقيق أو تحقيق ما تصحيح ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحيح وإخراج الضعيف، منه في سلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة وغيرها من الكتب التي تعرفونها. كيف وصل إلى هذه المرحلة؟ هل وصلها عن طريق قراءة كتاب أو كتابين؟ هل وصلها كما يصلها بعض الناس الآن عن طريق الشاملة أو عن طريق الجامع أو عن طريق الكمبيوتر مباشرة، يذهب ويخرج الحديث رجال وهكذا ثم يقول ويأتي ويستدرك على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى؟ هذه القصة قصة جميلة عظيمة فيها فوائد كبيرة نقرأها من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله في قصة الورقة الضائعة، وهذا ذكره في كتاب له بعنوان فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. يعني كيف ألف هذا الفهرس وكيف أخرج الكتب وانتقاها من هذه المكتبة الكبيرة المليئة بجميع أنواع العلوم؟ مكتبة كبيرة، مخطوطات، مرجع لكثير من المخطوطات، فيها كثير من المخطوطات الضائعة وكثير من المخطوطات المفقودة، أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفهرس الجليل. يقول رحمه الله: ولم يكن ليخطر في بالي وضع مثل هذا الفهرس، لأنه ليس من اختصاصي وليس عندي متسع من الوقت ليساعدني عليه، ولكن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. فقد ابتليت بمرض خفيف أصاب بصري منذ أكثر من 12 عاما، فنصحني الطبيب المختص بالراحة وترك القراءة والكتابة والعمل في المهنة التي هي كما أشار إليه الشيخ تصليح الساعات مقدار 6 أشهر. يعني أقال له استرح 6 أشهر. ننظر ماذا فعل هذا الإمام الجليل. قال: فعملت بنصيحته أول الأمر، فتركت ذلك كله نحو أسبوعين، ثم أخذت نفسي تراودني وتزين لي أن أعمل شيئا في هذه العطلة المملة، عملا لا ينافي بزعمي نصيحته. جعل العطلة مملة لأنه ابتعد عن العلم وابتعد عن الكتب وابتعد عن قراءة هذه الكتب والاستفادة منها. يقول: فتذكرت رسالة مخطوطة في المكتبة اسمها ذم الملاهي للحافظ ابن أبي الدنيا، لم تطبع فيما أعلم يومئذ، فقلت: ما المانع من أن أكلف من ينسخها لي، وحتى يتم نسخها ويأتي وقت مقابلتها بالأصل يكون قد مضى زمن لا بأس به من الراحة، فبإمكاني يومئذ مقابلتها وهي لا تستدعي جهدا ينافي الوضع الصحي الذي أنا فيه، ثم أحققها بعد ذلك على مهل وأخرج أحاديثها ثم نطبعها، وكل ذلك على فترات لكي لا أشق على نفسي. فلما وصل الناسخ إلى منتصف هذه الرسالة أبلغني أن فيها نقصا، فأمرته أن يتابع نسخها حتى ينتهي منها، ثم قابلتها معه على الأصل فتأكدت من النقص الذي أشار إليه وأقدره ب4 صفحات في ورقة واحدة في منتصف الكراس، فأخذت أفكر فيها وكيف يمكنني العثور عليها، والرسالة محفوظة في مجلد من المجلدات الموضوعة في المكتبة تحت عنوان مجاميع. ومعلوم أن المجلد فيه كثير من الرسائل. قال: وفي كل مجلد منها على الغالب عديد من الرسائل والكتب مختلطة الخطوط والمواضيع والورق لونا وقياسا. فقلت في نفسي: لعل هذه الورقة الضائعة قد خاطها المجلد سهوا في مجلد آخر من هذه المجلدات، فرأيتني مندفعا بكل رغبة ونشاط باحثا عنها فيها. نسي نصيحة الطبيب لأنه أخذه حب العلم وحب القراءة، وأن هذا سبب من أسباب التي هيئه الله عز وجل ليصل إلى هذه المرحلة من العلم. قال: فرأيتني مندفعا بكل رغبة ونشاط باحثا عنها فيها على التسلسل، ونسيت أو تناسيت نفسي والوضع الصحي الذي أنا فيه، فإذا ما تذكرته لم أعدم ما أتعلل به من مثل القول بأن هذا البحث لا ينافيه، لأنه لا يصحبه كتابة ولا قراءة مضنية يعني يسلي نفسه حتى يقرأ هذه الكتب، وما كنت أتجاوز بعض المجلدات حتى أخذ يستر انتباهي عناوين بعض الرسائل والمؤلفات لمحدثين مشهورين وحفاظ معروفين، فأقف عندها باحثا فيها دارسا إياها، فأتمنى لو أنها تنسخ وتحقق ثم تطبع، ولكن كنت أجدها في غالب الأحيان ناقصة الأطراف والأجزاء، فأجد الثاني دون الأول مثلا، ثم أندفع لتسجيلها عندي. وتابعت البحث عن الورقة الضائعة ولكن عبثا حتى انتهت مجلدات المجاميع. كم تظنون أنها مجلد وكم عددها؟ وهو مريض في عينيه وأوصاه الطبيب ألا يقرأ. قال: فقرأت 152 مجلدا بسبب هذه الورقة الضائعة، بيد أني وجدتني في أثناء المتابعة أخذت أسجل في مسودتي عناوين، يعني يأخذ فوائد، بعض الكتب التي راقتني وشجعني على ذلك أنني عثرت على أثناء البحث فيها على بعض النواقص التي كانت قبل من الصوارف عن التسجيل، يعني جمع بعض الكتب الناقصة. ولما لم أعثر على الورقة في المجلدات المذكورة قلت في نفسي لعلها خيطت خطأ في مجلد من مجلدات كتب الحديث والمسجلة في المكتبة تحت عنوان حديث، فأخذت أقلبها مجلدا مجلدا حتى انتهيت منها دون أن أقف عليها. ولكني سجلت أيضا عندي ما شاء الله من المؤلفات والرسائل، وهكذا لم أزل أعلل النفس وأمنيها بالحصول على الورقة فأنتقل في البحث عنها بين مجلدات المكتبة ورسائلها من علم إلى آخر، حتى أتيت على جميع المخطوطات المحفوظة في المكتبة والبالغ عددها نحو 10,000 مخطوط، 10,000 مخطوط، قال دون أن أحظى بهذه الورقة. ولكني، وهذا جلد العلم وجلد العلماء، نموذج عظيم من نماذج الجلد في طلب العلم. الآن الطبيب يقول لا تقرأ مباشرة، يمكن الطبيب يعطيه شهر هو يزيد 3 أشهر من عنده لا يقرأ، يريد الراحة. يقول الشيخ ولكني لم أيأس بعد، فهناك ما يعرف بالدشت وهو عبارة عن مكدسات من الأوراق والكراريس المتنوعة التي لا يعرف أصلها. يقول فأخذت في البحث فيها بدقة وعناية ولكن دون جدوى، وحينئذ يئست من الورقة، ولكن نظرت فوجدت أن الله عز وجل فتح لي من ورائها بابا عظيما من العلم طالما كنت غافلا عنه كغيري، وهو أن في المكتبة الظاهرية كنوزا من الكتب والرسائل في مختلف العلوم النافعة التي خلفها لنا أجدادنا رحمهم الله، وفيها من نوادر المخطوطات التي قد لا توجد في غيرها من المكتبات العالمية مما لم يطبع بعد. فلما تبين لي ذلك واستحكم في قلبي استأنفت، هل اكتفى بالقراءة الأولى؟ قال فاستأنفت دراسة مخطوطات المكتبة كلها من أولها إلى آخرها للمرة الثانية في ضوء تجربة السابقة التي سجلت فيها ما انتقيت فيه فقط من الكتب، فأخذت أسجل الآن كل ما يتعلق بعلم الحديث مما يفيدني في تخصصي، لا أترك شاردة ولا واردة إلا سجلته، حتى ولو كانت ورقة واحدة من كتاب أو جزء مجهول الهوية، وكأن الله تبارك وتعالى كان يعدني بعد ذلك للمرحلة الثالثة والأخيرة. إن ليست، لم يكتفي بالقراءة الأولى ولا بالقراءة الثانية، انظر إلى القراءة الثالثة وهي دراسة هذه الكتب دراسة دقيقة واستخراج ما فيها من الحديث النبوي مع أسانيده وطرقه وغير ذلك من الفوائد. فإني كنت في أثناء المرحلة الثانية ألتقط نتفا من هذه الفوائد التي أعثر عليها عفوا، فما كدت أنتهي منها حتى تشبعت بضرورة دراستها كتابا كتابا وجزءا جزءا. ولذلك شمرت عن ساعد الجد واستأنفت الدراسة للمرة الثالثة، لا أدع صحيفة إلا تصفحتها ولا ورقة شاردة إلا قرأتها، واستخرجت منها ما أعثر عليه من فائدة علمية وحديث نبوي، فتجمع عندي بها نحو 40 مجلدا كما أشار الشيخ إلى ذلك، في كل مجلد نحو 400 ورقة، في كل ورقة حديث واحد معزو إلى جميع المصادر التي وجدتها فيه بأسانيدها مع أسانيده وطرقه، ورتبت الأحاديث فيها على حروف المعجم، ومن هذا المجلد أغذي جميع مؤلفاتي ومشاريع العلمية الذي يساعدني على التحقيق العلمي الذي لا يتيسر لأكثر أهل العلم، لا سيما في هذا الزمان الذي قنعوا فيه بالرجوع إلى بعض المختصرات في علم الحديث وغيره من المطبوعات. فهذه الثروة الحديثية الضخمة التي توافرت عندي ما كنت لأحصل عليها لو لم ييسر الله لي هذه الدراسة بحثا عن الورقة الضائعة. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فبعد ذلك نعرف قيمة تصحيح الشيخ، ونعرف قيمة تضعيف الشيخ، ونعرف منزلة العلم الذي يقوله الشيخ، كيف أنه خرج إلى هذا العلم أو جاء بهذه الكتب بعد هذه القراءة المضنية المتعبة والشاقة، المجلدات كثيرة وعدد من المجلدات يقرأها ويستنبط منها الأحاديث ويجمع طرقها ومسانيدها، ثم يأتي من يأتي من الجهلاء ومن صغار السن ويستدركون على الشيخ بجهلهم وليس بعلم، ويحتقرون من الشيخ ومن علمه. فهذه نبذة أو إشارة إلى الورقة الضائعة التي فيها فوائد جليلة. نسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ وأن يسكنه في عليين وأن ييسر لنا العلم النافع. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.